التي بيع الراهن العين المرهونة. وهي رهن يبيعها. هل يقع البيع صحيحا او موقوفا على يعني يقع صحيحا مع التوقف على الإجازة مثلا، او من دون حاجة الى إجازة يثبت خيار العيب للمشتري أو غير ذلك، اختار السيد الماتن كما قلنا في نهاية المسألة، اختار أنه البيع صحيح غايته يثبت الخيار للمشتري، لأن هذا معيب فترة لا يمكن الاستفادة من المبيع لأنه باق كرهن عند المرتهن. هذا ما ذهب إليه السيد الماتن السيد الخوئي. وأما الشيخ الأعظم فذهب إلى أنه صحيح بشرط الإجازة، بشرط الإجازة، أي إجازة من؟ إجازة المشتري بشرط الإجازة. واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة تقدمت ولا نكرر. الآن إن شاء الله حديثنا يقع في رأي جديد غير الصحة مع ثبوت خيار العيب للمشتري الذي ذهب إليه السيد الخوئي، وغير ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من الصحة الموقوفة على الإجازة. ذهب المحقق التستري شيخ عزد الله، شيخ عزد الله التستري صاحب مقابس أو مقابيس الأنوار، مقباس 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 هيك مرتبة. وش وقت أمات ما يجيك هو شيخ عزد الله التستري إلزم قلبك. ليش؟ رجل صالح مؤمن محقق، وتوفي أظن ما أدري بلغ 50 أو ما بلغ 50، أم زين ما بلغ 50، وإلا إذا كان بالغ كان شي سوى بعد بفضله وتحقيقه جزاه الله خير الجزاء. لكن عباراته مغلقة يا أخي، يعني ما تقدر تطلع من عدها هاي فرد مشكلة. هاي بعضهم من هذا القبيل عبائرهم بهذا الشكل، مثل عمه أبو مرته ما تجي شيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه، هم عبائر يا أخي مغلقة. على أي حال سهل ما لنا شغل، بس ردت ألفت نظرك إلى هذه الظاهرة عن عبائر. عادة بشكل عام شيخ عزد الله مغلقة كعمه شيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه، لكن ما يتحصل من كلامه ثلاثة أمور يستعين بها لإثبات رأيه إيش؟ البطلان. ثلاثة أدلة يستدل بها على البطلان. إذا الرأي أصل عقد الراهن باطل. ترى غريب هذا، غريب هذا. افترض المرتهن يقول بويا أقبل أقبل مثلا، أو المشتري يقول أقبل، هذا يقول باطل. يلا شلون هاي؟ على أي حال سمعنا شغل، خلينا نشوف الأدلة مالته. فهو قائل بالبطلان كجمع من الأعلام ذهبوا إلى البطلان، هو يذهب إلى البطلان. والشيخ في المكاسب نقل عبارته، يظهر الشيخ كان يراجع مقابيس الأنوار. إيه معجب به. الأمر الأول الذي ذكره يعني الدليل الأول العفو الأدلة ثلاثة. الدليل الأول الذي ذكره قدس سره قال هناك نهي عن عنوان البيع بيع الراهن. نهي عن هذا العنوان عن بيع الراهن. وما دام يوجد نهي عن بيع الراهن وليس عما يلازمه بل عنه هو هذا يلزم منه الفساد. نعم إذا لم يكن النهي عنه هو بل عن اللوازم مثل من كالبيع وقت النداء مو النهي يقول على اللوازم لأمر النهي عنه لأمر عارض للازم كالنهي عن البيع وقت صلاة الجمعة فإن هذا النهي ليس عن البيع بذاته وإنما نهي عنه من حيثية النداء لأجل النداء إلى صلاة الجمعة هذا لا يقتضي الفساد. وهكذا إذا كان البيع بلي وقت النداء مثال ثاني بعد ما ذاكر لهذا الشيء فإذا كان البيع عن عنواني النهي عن عنوان البيع هذا يستلزم الفساد مثل النهي عن بيع أم الولد وبيع الوقف هذا نهي عن عنواني بيع الوقف بيع أم الولد يقتضي الفساد وليس النهي في مقامنا كالنهي لأجل عنوان آخر مثل النهي عن صلاة عن البيع وقت صلاة النداء لصلاة الجمعة هذا لا يقتضي الفساد. النهي عن البيع وقت الصلاة وقت النداء لصلاة الجمعة أما إذا كان النهي عن نفس العنوان بما هو مثل النهي عن بيع أم الولد والوقوف في موردنا البيع عن الرهن ممنوع بهذا الشكل فهذا يقتضي الفساد. هذا ما أفاده في الوجه الأول. يبقى فرد شيء أنا أريد أذكر متمم أسد وين هذا النهي ما تقول لي وين النهي عن بيع الراهن وين هذا النهي تجيب لي ياخ نشوفه لابد مقصوده مرسلة عوالي اللآلي يا أخي العزيز فإن الوارد فيها كما قرأنا في كلام الشيخ الأعظم الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ممنوعان بعد منهيان منهيان عن التصرف الذي هو واحد من التصرف البيع فلا بد هذا مقصود شيخ أسد الله بعد منين تجيب لنهي ما تقول لي هو هذا النهي الذي موجود غير بعد ما أكو عدنا. هذا هو الدليل الأول أنت عصرة حتى تتمكن تفكر به وتجاوب عليه. العصارة سوى مختصر عما تذكرنا أن النهي متى ما كان عن عنوان المعاملة عنوان البيع فهو يقتضي الفساد بل مولانا وإنما النهي لا يقتضي الفساد عن المعاملة إذا كان للازم من لوازمها ما يصحبها كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. هذا حصيلة كلامه قدس سره. شنو نظرك المبارك أولا نقول النهي الذي موجود عندنا ليس إلا في هذه المرسلة مع العوالي اللآلي الذي قرأناها في كلام الشيخ الأعظم وهي مرسل آخر شلون استدلال واحد يبني بناء على شفا جرف هار يقول ما يصير هالشي، هذا عيب كبير. فأقسم عندنا هو هذا ممنوعان من ممنوعان منهيا، إيه هذا نسلم ممنوعان منهيا، إيه لكن بالتالي هاي مرسلة كيف الاعتماد عليها؟ هاي واحد في مناقشتنا الشيخ عبد الله. اثنين نقول له نهي سلمنا، إيه لكن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد إلا إذا كان إرشاديا، إلا إذا كان إرشاديا، وإلا فالنهي التكليفي، المنع التكليفي كما قرينا بعد في علم الأصول بعد لا يقتضي الفساد في المعاملة، وإنما يقتضي الفساد في العبادة باعتبار العبادة مشروطة بالقربة، والقربة والعبادية لا تتأتى مع النهي، وهذا بخلافه في المعاملة، فإنه لا يلزم فيها القرب حتى نقول لا تتأتى مع النهي. هذا هم يكون يصير من الواضحات. وشيء ثالث، إذا سلمنا عن هذا النهي، هذا النهي ورد في معتبر أو قلنا النهي عن المعاملة أم يقتضي الفساد لو سلمنا، ولكن إذا استلزمت المعاملة التصرف في حق الغير، موردنا الغير من هو الغير؟ مرتهن. إذا تصرف الراهن يستلزم بيع الراهن، إذا يستلزم التصرف في حق المرتهن، هنا بلي مولانا نقول مثلا يقتضي الفساد له وجاهه، لأن أنت قاعد تصرف في حق الغير، هذا بيعك يستلزم تصرف في ملك الغير، في حق الغير وهو المرتهن، هنا نقول بالفساد له وجاهه. ولكن يمكن أن نقول على أنه البيع صحيح، ولكن المشتري ما إلى حق المطالبة بهذا المبيع إلا بعد انقضاء فترة الرهن. بلي هذا عيب في البيع، للمشتري خيار العيب. إذا أردنا هيك نقول، تعال يا شيخ أصد الله هيك يقول، قل على أن، وهو هذا مات مو بعيد، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، مو بعيد يفهم منه هذا الشيء، ممنوع من التصرف باعتبار أنه يستلزم، ممنوع من البيع والتصرف لأنه يستلزم التصرف والتجاوز على سلطان الغير. هو في موردنا ما أكو تجاوز على سلطان الغير. إذا أردنا نبني على أن البيع صحيح ولكن المشتري ما يتمكن يطالب إلا بعد انقضاء فترة الرهن، بل هذا بيع لشيء معيوب، بيع لشيء معيب، فيثبت الخيار له إذا أريد هيك نلتزم. خو ما راح يستلزم حينئذ هذا البيع تصرف في حق المشتري، في حق المرتهن، فإذا ما راح يستلزم هذا البيع تصرف في حق المرتهن، فلماذا البطلان يا مولانا يا شيخ أسد الله؟ ما يصير تشي رأسنا تشي بالعجل نقول على أنه نهي، والنهي ماذا يستلزم؟ هاي هذا حكي ما أدري، بسرعة 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 بسرعة. على أي حال هذا الدليل الأول، وصار عليه ردود مناقشات ثلاث، لا تغفل المناقشة الأولية ما عدنا نهي عن تصرف الراهن، عن بيع الراهن وتصرف الراهن إلا مرسلة حوالي، وهذه خو ضعيفة. الثاني خو نهي تكليفي، والنهي التكليفي في باب المعاملة ما يقتضي الفساد. والثالث أفرض ابنين على أنه يقتضي الفساد، لكن إذا استلزم التصرف في سلطان الآخر، وفي مقامنا لا يستلزم التصرف في سلطان الآخر. إذا بنينا على أن البيع صحيح ولكن المشتري لا يكون، يتعقل هكذا يا شيخ أسد الله، تعقل هكذا، البيع صحيح ولكن المشتري ممنوع من التصرف إلى أن تنتهي فترة الرهن، بل هذا عيب خيار العيب حينئذ. تعال وابني، ابني على هذا، ليش تروح تبني على البطلان رأسين؟ ما إلى وجه. زين جيد، هذا بالنسبة إلى دليله الأول. وأما الدليل الثاني الذي ذكره قدس سره، الراهن ممنوع فترة الرهن من التصرف في العين المرهونة، يعني محجر عليه، سواء معبر محجر عليه، سواء تقول ممنوع ومحجر عليه من التصرف منه الراهن، رغم أنه هو مالك. منه رغم أنه هو مالك الراهن، لكن شرط صحة البيع اجتماع أمرين: أن يكون مالك للعين، وأن يكون له سلطنة شرعا على المنافع والتصرف، وفي المقام ليست له سلطنة هذا الراهن حتى يبيع. والبيع مشروط بالملكية زائد السلطنة على المنفعة والتصرف، وعليه فلا يقع البيع صحيحا لأنه مشروط بشرطين صحة البيع، والشرط الثاني في مقامنا مفقود وهو ملكية التصرف، فإن الراهن ليست له ملكية التصرف في العين المرهونة بعد رهنها، ما إلى ملكية التصرف حتى يحق له البيع. هذا بالنسبة إلى دليله الثاني، وهو عبر بالتحجير، يعني الراهن حجر عليه، بس أنا عبرت مانع، هذا تعبير شوي أنا أحسن أوضح، بس شنو حجر؟ على أي حال، فهذا ما أفاده قدس سره. ويرد عليه أن دعوى أن البائع، أن الراهن قد حجر عليه التصرف في العين المرهونة ومنع من التصرف فيها، أول الكلام ونحن نقول يمنع من التصرف الراهن وحجر إذا كان تصرف الراهن يضيق على حرية من؟ حرية المرتهن، يضيق عليه، يمنعه من التصرف نعم، حينئذ يكون الراهن محجرا عن كل تصرف من هذا القبيل الذي يضيق الحرية على من؟ على المرتهن. أما إذا أردنا أن نقول إن التضييق ليس على بل على ما أدري افتهمت شريد أقول يا لا، ليس على المرتهن، مرتهن أنت هذا ما أخذك وثيقة العين المرهونة تبقى عم وين ضامها أنت؟ بالصندوق أو قافر الصندوق إيش شنو أنت ما أخذها وثيقة أنت تخليها هناك أضمها تحفظا عليها، هاي باقية العين عندك باقية، الذي حجر ومنع من التصرف وضيق عليه المشتري. تعال خل نبني على هذا المعنى أن البيع صحيح ولكن المشتري ما إلى حق التصرف إلا بعد انتهاء فترة الرهن، وإذا المشتري ما كان يدري يثبت له خيار العين، فالمشكلة مشكلة المشتري، التضييق الذي يلزم تضييق على المشتري، أما على المرتهن إذا أردنا أن نقول إن البيع صحيح هو ما رح يلزم تضييق على المشتري على المرتهن وحرية المرتهن، فلماذا يكون حينئذ الراهن محجورا؟ الراهن يكون محجورا عن كل تصرف يضيق على المرتهن، أما التصرفات التي لا تضيق على المرتهن شيئا لماذا يكون ممنوعا عنها أو منها؟ وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثاني الذي ذكره. الوجه الثالث الذي ذكره قدس سره، قال يظهر من الأدلة، يظهر من الأدلة أن البيع إذا صدر من المالك فلا يقع على وجهين بل يقع على وجه واحد لا أكثر، لا أكثر. وفي المقام نقول البيع ما دام صدر عن المالك، البايع المالك صدر عنه، فحينئذ لا يقع على وجهين، يعني صحيح موقوف على الإجازة، لا 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 لا، إما صحيح لازم أو فاسد رأسه، وحيث صحيح لازم ما يمكن لأنه يلزم التضييق على المرتهن. ففي مثل هذه الحالة يلزم أن يكون باطلا، يكون باطلا، فالأمر يدور بين احتمالين، إما صحيح لازم يظهر من الأدلة هيجي أن البيع إذا صدر من المالك فإما يكون لازما وإما أن يكون باطلا، أما صحيح موقوف على الإجازة هذا ما إلى معنى، يعني على إجازة المرتهن. فإذا على هذا الأساس المناسب، المناسب وقوع البيع، وقوع البيع باطلا، ثم أضاف هذه العبارة والتعليل بقوله عليه السلام إنه لم يعص الله في العبد الذي تزوج من دون إذن مولاه، وإنما عصى سيده فإذا جازه. قال هذا لا ينطبق في موردنا على المالك البائع، فإنه قد عصى الله، فإنه قد عصى الله. الذي لم يعصي منه المرتهن، أما الراهن الذي باع قد عصى الله، فيلزم أن يكون بيعه باطلا. هسه هذا ما أدري ذني وجه راح يصير في دليل واحد، على أي حال هذا هكذا ذكر. الخلاصة من الأول أكرر، قال قدس سره إنه يظهر من الأدلة أن البيع متى ما صدر من المالك فلا يقع على وجهين، يعني إما صحيح لازم أو موقوف على الإجازة. لا 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 لا، أو موقوف على الإجازة ما أكو. إذا البيع صدر من المالك فهو إما أن يقع صحيحا لازما أو يقع شنو باطلا، أما موقوف على الإجازة لا 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 لا، يظهر من الأدلة هذا. ثم قفوا على هذا الأساس، هذا البيع ما دام صدر منين؟ من الراهن المالك، فإما أن يقع صحيحا لازما أو يقع باطلا. وحيث صحيح لازم لا معنى له، لأنه يلزم من ذلك التجاوز على حق المرتهن، فينبغي أن يقع باطلا. ثم قال التعليل بقوله إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، هذا ما يمكن أن طبق علينا على الراهن، فإن الراهن عصى الله ببيعه فيلزم أن يقع بيعه باطلا. هذا بالنسبة علما إلى الوجه الثالث الذي ذكره قدس سره، ويرد عليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.